ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه أن على الأب والوالد حقا لولده في تربيته وتأديبه وتعليمه ما ينفعه وإبعاده مما يضره، وكما أن على الأب حقا لولده فكذلك على الولد حقا لأبيه بطاعته وبره والإحسان إليه وكف الأذى عنه وبذل كل معروف نحوه، بل هذا الحق الذي على الولد لأبيه ولأمه هو أعظم حق عليه في هذه الحياة بعد حق الله سبحانه وتعالى. فليس بعد حق الله وما يتعلق بدينه على العبد حقا، على العبد حق كحق والديه. ولذا جاء عن عبد الله بن عمرو عند الترمذي والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح موقوفا عليه أنه قال: رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالد، وسخط الله سبحانه وتعالى في سخط الوالد. فرضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله عز وجل في سخط الوالدين. ولذا قرن الله تعالى حق الوالدين بحقه في مواضع كثيرة من كتابه. قال في الآية، في آية النساء التي تسمى بآية الحقوق العشرة التي على العبد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الحق الأول هو حق الله سبحانه. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. هذا هو الحق الثاني ذكره الله تعالى بعد حقه، قبل كل الحقوق، قبل حق القرابة وقبل حق الجيران وقبل حق الأيتام والمساكين وابن السبيل وقبل حق غيرهم من أصحاب الحقوق كالزوجة والولد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حقه سبحانه، وبالوالدين إحسانا. وليس هذا في هذه الأمة، بل في هذه الأمة وغيرها من الأمم كان حق الوالدين هو أعظم حق بعد حق الله سبحانه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فإذا حق الوالدين على الابن وعلى البنت هو أعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، الضعف، الشيخوخة، وقت الاحتياج إليك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء في الأدب المفرد للبخاري بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا دخل أرضه نادى بأعلى صوته السلام عليكم ورحمة الله يا أمتاه، فتقول وعليك السلام ورحمة الله يا بني، فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتجيبه أمه وأنت جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. فلا تقل لهما أف، لا تتضجر، لا تتأفف في وجوههما، ولا تنهرهما، لا سيما الكبير يحتاج إلى الرعاية، وربما إذا حصل له إساءة وانتهار في وجهه لا يظهر ذلك، بل ربما تألم في داخله وقعد يبكي في وقت خلوته مما يجده من الانتهار ممن رباهم وتعب عليهم. ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولذا وصى الله تعالى بالوالدين في مواطن كثيرة من كتابه العظيم. قال الله سبحانه في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا بعد ضعف، ضعف في بداية حمله وفي وسطه وفي آخره، لا يأتي إلا ضعف بعد ضعف. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي لا تطعهما في الشرك والمعصية، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال الله في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي لا تطعهما في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن أحسن صحبتهما وإن ظلما وإن أساء وإن أمر بالمعصية ففارق المعصية ولا تفعلها ولا يريان منك إلا المعروف. عند البخاري في الأدب المفرد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم حلفت أمي ألا تأكل وألا تشرب حتى أترك دين محمد، ف فأنزل الله سبحانه: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما مهما كان، وإن أمر بالمعصية لا تفعل المعصية ولكن علمهما وأحسن إليهما. وإن ظلما وإن فضلا بعض إخوتك عليك، وإن أساء إليك أو إلى زوجتك أو إلى أبنائك أطعهما، فإن طاعتهما من طاعة الله سبحانه. وقال الله تعالى في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. الحمل كره ومشقة وتعب، والوضع كره ومشقة وتعب. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. قال الله عن الصالحين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. يتقبل الله منهم الطاعات ويتجاوز منهم عن السيئات. بر الوالدين والإحسان إليهما شأن الصالحين في كل زمان. لا تجد صالحا إلا وهو من أبر الناس بأمه، ولا تجد عاقا إلا وهو من أشقى الناس وأبعد الناس عن الصلاح والاستقامة والدين. ولذا كان مما تقدم أن من أراد بر ولده يحسن تربيته وتعليمه يرزقه الله سبحانه وتعالى بره. فكل صالح بار بوالديه. قال الله عز وجل عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. برا بوالديه هذا النبي الكريم. عيسى أثنى الله عليه بذلك لما تكلم وهو في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. برا بوالدتي. هؤلاء أنبياء الله كانوا أهل بر بوالديهم. وهكذا الصالحون في كل زمان ومكان. حارث بن النعمان رضي الله عنه، وكان ممن قتل يوم بدر، جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرهما بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا القارئ الذي يقرأ القرآن في الجنة؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر. وكان حارثة من أبر الناس بأمه، من أهل الجنة ويقرأ القرآن فيها، وكان من أبر الناس بأمه، فأكرمه الله بهذه المنزلة. نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر أويسا القرني كما في صحيح مسلم عن عمر، وأنه خير التابعين وأفضل التابعين، رجل يأتي من اليمن من قبيلة مراد من قرن رحمه الله ورضي عنه، مما وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام، قال له والده: هو بها بر. له والده: هو بها بر من أبر الناس بأمه وكان أفضل التابعين، خير التابعين وكان من أبر الناس بأمه. أبو هريرة رضي الله عنه كما تقدم، كلما دخل نادى أمه وسلم عليها بأعلى صوته ويدعو لها بالرحمة كما أنها قد ربته صغيرا. جاء عن محمد بن المنكدر قال: بت أنا وأخي ليلة فقام أخي يصلي، وبت في تلك الليلة أغمز قدم أمي، أي أدلك قدمها، أضع يدي على قدميها من ألمها، وبات أخي مصليا تلك الليلة. قال: ووالله ما أحب أن ليلتي بليلة أخي، ما أحب أني كنت في الصلاة وأن أخي يغمز قدمي أمه، بل أحب هذه الفضيلة لي، أحب هذه الفضيلة لي. فالصالحون في كل زمان هم أهل بر، أهل إحسان، أهل رحمة بآبائهم الذين ربوهم وأحسنوا إليهم، بل كانوا سببا في وجودهم في هذه الحياة. وكلكم أو أكثركم يعلم حال الأب والأم وما يعانيه وما يلاقيه في طريق الكسب الحلال، في طريق التربية، في الحرص ألا يضر ولده شيء، في الحرص ألا يناله أي سوء. فحق الناس بالإكرام هما الوالدان، هما حق الناس بإكرام الابن وحسن صحبته ورعايته. في الصحيحين عن أبي هريرة جاء رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ من هو أحق الناس أصاحبه مصاحبة حسنة؟ قال: أمك. أحق من تصاحبه صحبة حسنة أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: أبوك. وفي رواية: ثم الأقرب فالأقرب. فحق الناس بحسن صحبتك هما والداك، ومهما بذلت ومهما فعلت لن تجزيه حقه. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي والد ولدا، أو لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لن تجزيه فيما قدم إليك مهما فعلت إلا إن كان مملوكا رقيقا وبذلت فداءه واشتريته، أي فككته من رق واضطهاد طيلة حياته. ولذا جاء في الأدب المفرد للبخاري بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت فتلقاه رجل من أهل اليمن وهو حامل أمه يطوف بها حول البيت وهي على ظهره، فجعل يقول: صرت لها بعيرها المذلل، إن عذعرت ركابها لم أذعر، أنا بعيرها المذلل لها، أحملها فوق ظهري سفرا، وأحملها طوافا، وأحملها في مناسك الحج الشاقة، إن أذعرت الركاب والإبل وفرت أنا لم أذعر ولم أفر عنها. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جازيتها فيما قدمت؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: لا، ولا بزفرة من زفراتها. والزفر هو احتباس النفس الشديد حتى تختلف الأضلاع، وذلك يعرض للمرأة عند الولادة والوضع. حامل لها على ظهره يطوف بها في بيت الله الحرام، ومع ذلك يقول: جازيتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، لم تقدم ولم تفعل في هذه المشقة الشديدة ولا زفرة واحدة مما وجدته عند وضعك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، بر الوالدين يعتبر من أفضل القربات، من أعظم الطاعات التي يتعبد بها العبد في هذه الحياة. ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، التي هي ركن الإسلام وعموده، هي أحب الأعمال إلى الله. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ ثم ماذا بعد الصلاة؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على أمر هو ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله. ولذا لما جاءه رجل كما في الصحيحين عن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الجهاد والهجرة، أبتغي الأجر من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ ألك من والديك أحد حي؟ قال: كلاهما يا رسول الله. قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي رواية أنه قال له: ففيهما فجاهد. جاء في رواية عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد أن ذلك الرجل قال: يا رسول الله، والله لقد أتيتك وإنهما ليبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، كما أبكيتهما شوقا إليك وحزنا على فراقك، فارجع إليهما وأضحكهما. وهذا في الجهاد الذي يكون فرض كفاية، وقد وجد من يقوم به من المسلمين. أما إذا تعين الجهاد وصار فرض عين على الإنسان، فإنه يجب عليه الجهاد وإن لم يأذن أبواه. نعم إخواني في الله، شاهدنا من ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قدم هذه الطاعة التي هي بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله عز وجل في مثل هذه الحالة. خسارة، حسرة، خيبة وندم أن يرزق الإنسان أبا، أن يرزق والدين في هذه الحياة أو أحدهما ثم يموت ويموت أبواه ولم يكونا قد تسببا في دخوله الجنة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخل الجنة. رغم أنفه، أي لصق بالرغام وهو التراب، وهو كناية عن الخسارة، كناية عن الخيبة. جاء في رواية: من أدرك أبويه عند الكبر فمات ولم يغفر له، فمات فأبعده الله وأسحقه، فقل آمين يا محمد. فقال آمين، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعو، فجبريل يدعو والنبي عليه الصلاة والسلام يؤمن أن من أدرك أبويه أو أدرك أحدهما ولم يغفر له ولم يكن من أهل الجنة أنه خاسر، أنه خائب في هذه الحياة، أنه إن مات أبعده الله عز وجل وأسحقه عن فضله ورحمته. الوالد كما أخبر عليه الصلاة والسلام هو وسط أبواب الجنة. جاء في حديث أبي الدرداء عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، إن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه، إن شئت احفظ ذلك الباب وإن شئت ضيع ذلك الباب فهو أوسط أبواب الجنة. وجاء في بعض الروايات أن رجلا جاء فاستأذنه في الجهاد، قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليها، ارجع إليها فإن الجنة تحت قدمها، أي في الإحسان إليها وفي صحبتها وفي لزومها. البر للوالدين يكفر الله به الذنوب، يغفر به السيئات. عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل قد قتل، قال: يا ابن عباس، خطبت امرأة فلم ترغب في نكاحي، وخطبها غيري فرغبت في نكاحه، فغرت فقتلتها، ألي توبة؟ قال: لك والدة؟ قال: لا. قال: فارجع فتب إلى الله وأحسن التقرب إليه. قال: فانصرف الرجل. قال عطاء بن يسار: فقلت لابن عباس: لما سألته ولك والدة؟ قال: إني لا أعلم عملا، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فأراد ابن عباس أن يرشد هذا الرجل القاتل إلى بر والدته والقرب منها لما له من الفضل العظيم في تكفير الذنوب والسيئات. بر الوالد زيادة في العمر، سعة في الرزق، خير على خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان عند أحمد، وهو حديث حسن بطرقه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. يزيد في العمر البر وصلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم، ومن أعظم الرحم الوالدان، وحسن الجوار يعمران الديار، يجعلان الديار عامرة بالخير، عامرة بالبركة، عامرة بالصلاح، ويزيدان في الأعمار. يزيد في العمر، يزيد في الرزق. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، أن يطال في عمره، فليصل رحمه. وليس هناك رحم أعظم من الوالدين، فهما أقرب الأقربين، وهما أقرب الأهل والأقارب. ولذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أسماء إلى بر أمها والإحسان إليها وهي مشركة. في الصحيحين عن أسماء أنها أتت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي مشركة، أفأصل أمي وهي راغبة عندي عطاء، أنعطيها شيئا؟ قال: نعم، صلي أمك، نعم صلي أمك وهي مشركة. كيف إذا كان الوالد مسلما مؤمنا صالحا قانتا؟ هو من أحق الناس بالإكرام، هو من أحق الناس بالإحسان. واقرأ حياة السلف وكيف كانوا، وكيف كان أحدهم يحسن إلى أبويه. ذلك الرجل قعد حتى الفجر، أو بقي حتى الفجر يمسك القدح لوالده، راعي غنم كما في الصحيحين، تأخر في رعيته، وفي كل يوم يأتي عند الغروب فيحلب لوالديه ويشربان وينامان، تأخر ليلة فلم يجئ إلا وقد ناما، حلب غبوقهما، قال: فأتيتهما وقد ناما. ومن حسن بره وإحسانه لم يوقظ أبويه من نومهما ولم يؤذهما في نومهما. قال: فحلبت غبوقهما وجدتهما نائمين، فلبثت والقدح في يدي حتى برق الفجر، والصبية يبكون عند قدمي من الجوع. أبناؤه يبكون، ليس معناه قعد وهو وحده، بل له أبناء يبكون من الجوع، وكان لا يقدم على أبويه أحدا حتى استيقظ أبناؤه وشربوا ذلك الحليب الذي قد احتلبه ثم أعطى أولاده. بر عظيم كان عليه الصالحون. نعم عباد الله، هذه العبادة من أفضل العبادات، من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وبر الوالدين يكون بصور كثيرة في حياتهما وبعد موتهما، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان صور بر الوالدين في الحياة وبعد الممات. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقي المسلمين من شره. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.